إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، مما لا يخفى على من له أدنى إلمام ومعرفة بالإسلام أن الإسلام أولى عناية كبيرة بالأسرة، من حيث تكوينها ورعايتها وتحقيق التآلف والمحبة فيما بينها. ولقد بلغ من عناية الإسلام بالأسرة أن بين القرآن الكريم حكم امرأة تخاف النشوز من بعلها، فقال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومعنى نشوز الزوج يعني ترفعه وتبرمه وعدم رغبته في زوجته وإعراضه عنها. فإذا رأت المرأة وحست من زوجها هذا فإنها تدعو إلى عقد جلسة صلح تعيد المياه إلى مجاريها وتعيد الأمور إلى طبيعتها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الأسرة في الإسلام، يعني إلى هذا الحد. هذه مسألة رغم بساطتها فإن القرآن الكريم تناولها وتعرض لها. لماذا؟ لأن الأسرة لها أهمية كبيرة في الإسلام، فالأسرة تعتبر الدعامة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع، إن قويت قوي المجتمع، إن سعدت سعد المجتمع. فبقدر ما تكون هذه اللبنة متينة قوية ملتحمة يكون بناء الأمة قويا راسخا صامدا. وعلى العكس، فإن فسدت الأسرة فسد المجتمع، وإن ضعفت الأسرة ضعف المجتمع، وإن تخلفت وتمزقت وتشتتت تخلف وتفرق وتشتت وتمزق المجتمع. وإن الناظر في أوضاع المسلمين في أوروبا وفي الغرب عموما وما يحتاجونه من الأسباب الضرورية للحفاظ على هويتهم الإسلامية يدرك أن من أهم الأولويات التي يجب أن تتجه إليها الجهود هي العناية بالأسرة المسلمة، والعمل على رعاية خصوصيتها عبر الأجيال المتلاحقة. فالأسرة في الغرب عموما قد تضررت ضررا بالغا بعد الثورة الصناعية في مطلع القرن العشرين، القرن الماضي. ومن المعروف أن هذه الثورة كان لها السبق في إخراج المرأة من بيتها وأسرتها، وإقناعها بأهمية دورها الإنتاجي في المجتمع. كان ذلك، كل ذلك كان بهدف تخفيض راتب الرجل وإجباره على الخضوع لشروط أصحاب المصانع، ولذلك أعطيت المرأة أجرا أقل من الرجل، ولا تزال أو ولا زال ذلك إلى اليوم في كثير من الأحيان، وإن كانت المرأة تعمل نفس العمل الذي يزاوله الرجل. إلا أن الذي حصل أن خروج المرأة إلى العمل أدى إلى نتائج عكسية وتأثيرات سلبية على الأسرة، من حيث تأخير زواج المرأة من جهة، وتقليل عدد أفراد الأسرة من جهة ثانية، يعني تقليل الإنجاب. ولذلك صارت القارة الأوروبية قارة عجوز لكثرة المسنين وقلة الشباب. كل ما يتحدث عن القارة الأوروبية يقسم القارة العجوز، وسببه هو ما ذكرنا. ولم يعد وجود الأسرة التقليدية التي يعمل فيها الأب، بينما تتفرغ الأم في البيت لرعاية أطفالها، إلا نسبة لا تتجاوز 10%، وهذه كانت إحصائية في 1990. وتبين من هذه الدراسات أن هذه التقلبات غيرت شكل الأسرة التقليدي المؤلف من زوج وزوجة وأبناء، حيث إن مصطلح الزوجة والزوج لم يعد مألوفا كما هو الحال بالنسبة للمصطلح الجديد الذي حل محل الزوجية، هو الشريك، والذي يتعلق بكل شخصين يعيشان معا في مسكن واحد، سواء كان هذا العيش في إطار الزواج المتعارف عليه بين الرجل والمرأة، أو كان في إطار العلاقات التي حرمها الإسلام كعلاقة الزنا بين رجل وامرأة، أو علاقة شاذة بين أفراد من الجنسين اللواط والسحاق تربطهما في بعض الحالات عقود زواج. هذه تقلبات خطيرة تشهدها المجتمعات الغربية حاليا، والتي يخشى إن غفل المسلمون عن أسرهم أن يطالهم هذا التفكك، خصوصا أن هناك من يتربص بالمسلمين الدوائر ويعمل على تدمير الحياة الأسرية عندهم. فالأسرة المسلمة في الغرب الحفاظ عليها وتآلف فيما بينها وترابطها وتماسكها من أهم الأوراق التي تكون وسيلة للدعوة إلى الله، لأن الآخرين ينظرون إلى المسلمين على أنهم متآلفين متماسكين مترابطين، فكثيرا ما تكون الأسرة وترابطها وتماسكها سببا في إدخال غير المسلمين واعتناقهم للإسلام. أيها المسلمون، إن الأسرة في الإسلام هي النواة الأساسية التي ينعقد عليها بناء المجتمع، وتتكون من زوجين ذكر وأنثى بعقد شرعي مكتوب مصادقا عليه في الجهات الرسمية يتم برضاهما. والإسلام يرفض الرهبانية لكونها تتصادم مع الفطرة، الرهبانية يعني عدم الزواج، لكونها تتصادم مع الفطرة، كما يحرم الإسلام العشرة بغير زواج، ويعتبر الزواج بين رجل وامرأة هو السبيل الوحيد لبناء الأسرة وإنجاب الأطفال، في حين أن الغرب لم يعد مهتما، لم يعد يهتم كثيرا بهذه الأسرة التي يسمونها الأسرة التقليدية. حتى إنجاب الأطفال لم يعد الزواج ضروريا عندهم لإنجابهم، لذلك صار يعرف عندهم ثلاثة أنواع من الآباء: الأب القانوني والأب البيولوجي والأب الاجتماعي. فمثلا امرأة متزوجة قانونيا بزيد من الناس أنجبت مع عمرو وقام بتربية الولد خالد، فزيد هو الأب القانوني وعمرو هو الأب الاجتماعي البيولوجي، وخالد هو الأب الاجتماعي. فالإسلام لا يسمح بمعاشرة المرأة إلا أن تكون زوجة. فالمرأة حين خلقها الله عز وجل خلقها زوجة، قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وآدم عليه السلام حينما أسكنه الله الجنة قال: أسكن أنت وزوجك الجنة. والزواج سنة من سنن المرسلين، إذ يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بل أنه نهى عن التبتل، صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والتبتل الانقطاع عن النكاح عن الزواج وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، حتى ولو كان هذا الهدف وهو هدف سام لا يجوز التفرغ للعبادة لأجل ترك الزواج، لأنه يؤدي إلى خلل في المجتمع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو القاطع للشهوة الذي يخفف من حدتها. والباءة، من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القدرة على النكاح جماعا ونفقة. وإلى أن يتحقق ذلك ينصح الشباب بالصبر والاستعفاف، فيقول جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي زواجا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاستعفاف يكون بغض البصر والانصراف عن التفكير في الجنس، وبالصبر والصوم وقراءة القرآن وقراءة الكتب النافعة، وشغل أوقات الفراغ بما ينفع، لأن الفراغ قاتل. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. كذلك أيضا بالبحث عن البيئة الصالحة واختيار القرناء الصالحين، كل ذلك يعين على العفة وعلى التحصن حتى يحين وقت الزواج. أيها المسلمون، إن الإسلام يعتبر نظام الأسرة هو المحضن الوحيد الذي يمكن أن تنمو فيه العلاقات الاجتماعية السوية. لذا فإن التعاليم التي وضعت في هذا المجال هيأت كل الفرص لتحقيق مجموعة من الفوائد، فوائد إنسانية نفسية، وفوائد اجتماعية، وفوائد صحية، وفوائد اقتصادية، نقف عندها إن شاء الله عز وجل بعد الاستراحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الفوائد الإنسانية والنفسية التي تحصل نتيجة الزواج. إن قيام الأسرة على عقد شرعي يلتزم فيه الطرفان أمام الله تعالى جميع الحقوق والواجبات المترتبة على العقد، ينشئ جوا من الطمأنينة والسكينة والاستقرار بين أفراد الأسرة. ولذلك هم الآن ما كيبغوش يعملوا عقود، لأنه ليكون متحررا، لأن العقد يربطه ويجعله عليه واجبات وله حقوق. وكون الإنسان يريد التفلت من هذا لا يريد أن يقوم به هذا العقد ليبقى متحررا، ليبقى سائبا، ليبقى تائها في أوضية الضلال والانحراف، وهذا ما يجر على البشرية هذه الويلات. ثانيا، يؤدي هذا العقد الملزم إلى تأصيل وترسيخ المسؤوليات والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، والمثل الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها الأسرة، ويقوم كل من الزوجين بدوره الذي خلق له. فالله عز وجل خلق المرأة زوجة وخلق الرجل زوجا، ولكل دوره ومسؤوليته في الحياة، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق الزواج. ثالثا، يفرز نظام الأسرة هذا إنسانا سويا متوازنا آمنا مطمئنا، يعيش في ظل جو الانتماء والتعاطف والتكامل في مختلف مراحل حياته، منذ أن يكون طفلا حتى آخر مرحلة من حياته. رابعا، نظام الأسرة هو المجال الوحيد الذي يلبي حاجات الإنسان الداخلية النفسية من معرفة أصوله وأنسابه معرفة مطمئنة، والله عز وجل وحده يعلم كم يعاني الذين لا يعرفون أصولهم وأنسابهم من حالات نفسية لا يعلم مدى تأثيرها أو مدى تأثيرها على أنفسهم إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن الزواج يحقق الإحصان بما يسده من ثغرات، وينشئ سلسلة من العلائق والروابط العائلية لحفظ النسل، الأب والأم والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة وهكذا، فيصبح الإنسان في حضن هذه الأسرة المتماسكة المترابطة. الفوائد الاجتماعية، من فوائد الزواج الاجتماعية التعاون والتعارف بين الشعوب والقبائل المنصوص عليها صراحة في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أعظم وسيلة للتعارف هي الزواج. تزوج الرجل من مرأة، من مرأة تنتمي إلى عائلة أسرة، والأسرة تنتمي إلى عائلة، والعائلة إلى قبيلة، فتصبح القبائل بالمصاهرة بينها يحصل بين هذا الترابط وهذا التماسك وهذه العلاقة وهذا التعاون وهذا التعارف. ثانيا، زيادة النسل وحفظ النوع الإنساني الذي دعا الإسلام إلى تحقيقه: تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ثالثا، إقامة أسس التراحم وعلاقات الأخوة والبر بين خلايا المجتمع. رابعا، ذوبان النظرة الفردية في كيان أسري مترابط تتبادل في إطار الحقوق والواجبات بعيدا عن الأثرة والأنانية. ما كيبقاش الإنسان يعمل لنفسه، أثري أناني، هذه الأثر والأنانية تزول. بح الإنسان الزوج يفكر في الزوجة، يفكر في الأولاد، يفكر في الأسرة، فلم يعد لنفسه وإنما أصبح لغيره، بخلاف الإنسان الذي يبقى فردا فيكون يعني في نظره أنه متحرر، ولكنه من جهة أخرى أنه إنسان أناني، إنسان يعني بعيدا عن الإنسانية في حد ذاتها. الفوائد الصحية، من فوائد الزواج الصحية تحقيق الاطمئنان النفسي وإزالة القلق والكآبة اللذين ينشآن من الانعزال والوحدة. وهناك دراسة أثبتت أن المتزوجين يعمران أكثر من الذين يعيشون وحدهم. ثانيا، توفير الرعاية الصحية الكافية التي تتحقق في ظل التعاون المتبادل بين أفراد الأسرة. ثالثا، توفير الإحصان الذي يحمي من الأمراض التي كثيرا ما تنشأ عن العلاقات الجنسية غير المشروعة، أمراض خطيرة وأعظمها مرض السيدة، فقد المناعة المكتسبة. الفوائد الاقتصادية، ما لا شك فيه أن من ثمرة الزواج ومن ثمرة الأسرة هو التكافل بين أفراد الأسرة التي دعا إليه الإسلام وأمر به، فالتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة يؤدي إلى تحسين وضعها الاقتصادي، فالغني يأخذ بيد الفقير، والقادر يأخذ بيد العاجز، والقوي يأخذ بجانب الضعيف. هذا هو نظام الأسرة في الإسلام ونظام العائلة، لكن غير المسلمين ليس عندهم هذا. كان واحد يعني الأب والابن والأم والعم والعم والخالة والأخ والأخ وما إلى ذلك، واحد غني وآخر فقير، بينما في الإسلام إذا كان أحدهما غني والآخر فقير فإن الفقير يلحق بالغني ويصبح يعني بجانبه يعيش معه، كل واحد يأخذ بيد الآخر، وهكذا يساعد أفراد الأسرة بعضهم بعضا لما بينهم من وشائج الدم والقرابة. أيها المسلمون، إن نظام الأسرة في الإسلام يعتبر بحق مفتاحا لخيرات كثيرة ومنافع متعددة يجعل المجتمع كله يعيش في ظل من الاستقرار النفسي والخلقي والاجتماعي والاقتصادي، وينمي روح التعاون والتآخي والترابط بين عناصر المجتمع كله. هذا أكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.